الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، ومات وهو ابن 63 سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة. نبينا عليه الصلاة والسلام نبئ على رأس 40 سنة من عمره، وبعد أن نبئ عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 سنة يوحى إليه، ثم هاجر إلى المدينة ومكث فيها 10 سنوات، ثم قبضت روحه صلوات الله وسلامه عليه في المدينة، فكان عمره 63 سنة. هذا المعتمد والذي تتفق عليه أكثر الروايات الواردة عن الصحابة في ذكر إقامته عليه الصلاة والسلام بمكة والمدينة، ومتى نبئ عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية عن ابن عباس التي بدأ بها هي المعتبرة ونظائرها في هذا الباب، في مدة إقامته في مكة ومدة إقامته في المدينة. فالصحيح المعتمد أنه أقام في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات، وهذه مدة الرسالة، لأنه بعث على رأس 40 صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في الباب روايات عن ابن عباس وعن غيره تخالف هذا الذي جاء هنا، والمعتبر هو هذا، أنه أقام في المدينة 10 وفي مكة 13 سنة. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10.
ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، ثم ذكر تقسيم لهذه 15 سنة: 7 سنوات من هذه 15 سنة كان يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين، أي أنه مكث سنوات عددها كما يذكر ابن عباس رضي الله عنهما، عددها 7 سنوات، ما كان يوحى إليه فيها، لكنه يرى أنوار الملائكة، يرى أنوار الملائكة، يسمع أصواتا للملائكة، وتكون هذه من باب الإرهاصات والمقدمات بين يدي نزول الوحي عليه ومجيء جبريل عليه السلام إليه. قال وثمان سنين يوحى إليه، وثمان سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10 سنين. في هذه الرواية أن الوحي الذي كان ينزل عليه في مكة مدته 8 سنوات، وهذا يخالف ما تقدم أن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أقام 13 سنة في مكة، 13 سنة في مكة، أن يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. والمعتبر هو ما جاء في الرواية الأولى.
قال رحمه الله: باب كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر رضي الله عنه وهو ابن 63، وعمر رضي الله عنه وهو ابن 63.
قال: باب كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض. وأورد حديث ابن حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 63، وهذا الذي جاء هنا يتفق مع الرواية التي تقدمت عن ابن عباس، ويتفق مع أحاديث كثيرة عن الصحابة جاءت في هذا الباب. وهذا هو المعتبر، أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنه يوم قبض كان 63 سنة، ومثله أبو بكر وعمر، وكذلك علي. هؤلاء الثلاثة الخلفاء سنهم مثل سن النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد منهم قبض وهو ابن 63 سنة، أبو بكر وعمر وعلي. أما عثمان ثالث الخلفاء الراشدين فإنه قبض رضي الله عنه ابن 81 سنة.
قال رحمه الله: عن عمار مولى بني هاشم قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، فقال: ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذلك. قال: قلت: إني قد سألت الناس فاختلفوا علي، فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال: أتحسب؟ قال: قلت: نعم. قال: أمسك 40 بعث لها، 15 بمكة يأمن ويخاف، وعشر من مهاجره إلى المدينة. وقد تقدم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 60 سنة.
ثم أورد حديث عمار مولى بني هاشم قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات. كم أتى لرسول الله، أي من السنوات، كم كان سنه يوم قبض، كم كان عمره عليه الصلاة والسلام. قال: كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذلك. قال: قلت: إني قد سألت الناس فاختلفوا علي. يعتذر بأنه سأل وبحث في الأمر لكن وجد اختلاف في ذلك، وهذا الاختلاف الذي يشير إليه نجده أيضا في الروايات، سواء ما ذكر هنا أو ما لم يذكر في ذكر سن النبي صلى الله عليه وسلم. وغالب الروايات التي تدور في الباب بين 65 63 60 في الغالب. وتقدم معنا في حديث أنس وأيضا حديث ابن عباس وأحاديث أيضا عديدة في الباب أنه ابن 63 سنة، ابن 63 سنة، وهذا هو المعتبر الذي تعضده الروايات العديدة في هذا الباب عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني قد سألت الناس فاختلفوا علي، فأحببت أن أعلم قولك فيه، في هذا الأمر الذي هو عمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أتحسب تعد؟ قلت: نعم. قال: أمسك، 40 بعث لها، بعث على رأس 40، 15 بمكة يأمن ويخاف، 15 سنة مكة يأمن ويخاف، أي 15 سنة بعد المبعث، بعد مبعثه بعث على رأس 40 ثم أقام بمكة 15 سنة، 15 سنة يأمن ويخاف. وهذا يخالف الرواية الأولى التي تقدمت عن ابن عباس، قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، ومات وهو ابن 63 سنة. قال هنا في هذه الرواية، قال: أمسك، 40 بعث لها، 15 بمكة يأمن ويخاف، و10 من مهاجره إلى المدينة، فيكون العمر 65 سنة. فهذا يخالف ما تقدم، يخالف ما تقدم. ثم أشار بعده إلى حديث أنس الذي تقدم أنه توفي وهو ابن 60 سنة. والرواية التي جاءت نحو ذلك ابن 60 هذه تحمل على حذف الكسر، تحمل على حذف الكسر كما تقدم الإشارة إلى ذلك. الحاصل أن المعتبر والمعتمد في عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن 63، ابن 63 سنة، 40 قبل البعثة، و13 سنة بمكة بعد البعثة، و10 سنوات في المدينة.
قال رحمه الله: باب إذا رحم الله أمة قبض نبيها قبلها. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله له لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره.
قال: باب إذا رحم الله أمة قبض نبيها قبلها. قبض نبيها قبلها، إذا قبض نبيها قبلها، فهذا معنى ذلك أن فيهم خلق استجابوا له وآمنوا به واهتدوا بهداه، ثم لما يقبض قبلهم يكون مصابهم فيه من أعظم المصائب وأكبرها، فيحتسبون في ذلك أجر الله ويرجون على ذلك فضله سبحانه وتعالى. بينما إذا قبضت الأمة قبل النبي بالهلاك والعقوبة فهذا من السخط، ليس من الرحمة، من سخط الله سبحانه وتعالى على تلك الأمة. لكن الأمة التي يقبض نبيها قبلها فهذا من رحمة الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة. ولهذا أورد هنا هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله عز وجل رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها أي للأمة فرطا وسلفا بين يديها. وقد مر معنا أحاديث عديدة لما جاء ذكر الحوض يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم، أنا فرطكم، والفرط هو السابق، فقال جعله لها فرطا وسلفا بين يديها، سلفا متقدما وسابقا بين يديها. فهذا من النعمة ومن الرحمة بالأمة أن يقبض نبيها قبلها. وفي قبض نبيها قبلها يكون مصاب للأمة من أعظم المصائب، قد قال عليه الصلاة والسلام: من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فيكون مصابهم بفقده من أعظم المصائب، فيحتسبون على ذلك أجر الله سبحانه وتعالى. ويحتمل أن المعنى في قوله أراد رحمة أمة يعني سلامتها من العقوبة التي أحلها بالأمم المكذبة للرسل من القذف والخسف وغير ذلك من أنواع العقوبات وأنواع المثلات، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فأنواع العقوبات يكون سلم منها، بخلاف الأمم التي هلكت قبل نبيها بتلك العقوبات فإذا من الرحمة بالأمة أن يقبض نبيها قبلها. قال: وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي، عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، الآية. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاقتصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: أسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير، أسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، الآية.
قال: باب في قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه ثلاثة أمور جاءت على التوالي، وهي واجبات عظيمة لا بد منها: أن يحكم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون التحاكم إلى شرعه وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ويضاف إلى ذلك أن لا يجد الإنسان في نفسه حرج، وكيف يجد حرجا في هدى الله وشرعه ووحيه وحكمه سبحانه وتعالى وتنزيله. وأن يسلم تسليما أي ينقاد انقيادا تاما لا تردد فيه ولا تأبي ولا امتناع، فهذا هو الواجب تجاه الشرع الذي جاء به والأحكام التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه، أن التحاكم إنما يكون إليه عليه الصلاة والسلام ويحكم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا فيه أن ما يقع بين الناس من خصومات في مسائل دينية أو في مسائل دنيوية فيصل الخصومة فيها الشرع والنظر في أدلة الشرع، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، والواجب التسليم وأن لا يجد الإنسان في نفسه حرج، وأن يطرح هوى نفسه أمام نصوص الشرع الواضحات وأحكامه البينات. قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسكن بها النخل. شراج الحرة أي مسايل الماء، مسايل الماء يعني العيون التي تأتي من تلك الجهة تسيل في الحرة بين صخورها ثم تمر بالمزارع، تمر بالمزارع. والمعتبر هنا في مثل هذه الحال أن هذا الماء إذا وصل للمزارع حظ المزارع منه حسب الأول الأقرب للماء، حظ المزارع من هذا الماء حسب الأولية في المزارع، فالأقرب من المزارع للماء الآتي من هذه العيون هو الذي له الحظ أولا، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده، وهكذا يأخذ نصيبه ثم يسرح الماء للذي بعده، والآخر يأخذ نصيبه ثم يسرحه للذي بعده، وهكذا. ولا يكون الآخر أو لا يطالب الآخر الحظ من هذا الماء قبل الأقرب للماء. فهذا هو المعتبر في هذا الباب. حصلت خصومة على هذا الماء في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، سرحه أي أرسله، دعه يمر حتى يصل إلى بستانه يسقي منه. فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. اسقي يا زبير أي خذ حظا يسيرا، حظا من الماء وأرسله، يعني لا تستوفي حقك. الأصل ماذا؟ أن يستوفي حقه، الأصل أن يستوفي حقه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يدلي على الزبير ويعلم أن الزبير نفسه ترضى بما يشير إليه به النبي صلى الله عليه وسلم ولو بنقص شيء من حقه. والنبي لما عليه الصلاة والسلام لما أشار للزبير بذلك يعلم من الزبير أنه يرضى بترك بعض حقه لإشارة النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فالنبي لما قال له، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، أراد عليه الصلاة والسلام أن يترك بعض حقه من باب الإحسان إلى ذاك الرجل الأنصاري جاره، فطلب من الزبير أن يترك بعض حقه لا يستوفي حظه كاملا من الماء، قال أسقي خذ نصيب من الماء وأرسله. فالآن الشيء الذي أشار به عليه الصلاة والسلام فيه إحسان لهذا الأنصاري، في إحسان لهذا الأنصاري، لكنه غضب وقال أن كان ابن عمتك، وهذا كلام من أسوأ الكلام في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يعني عندما يقال الأنصاري أنه من أعيان الأنصار الذين حصلت منهم حقيقة النصرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما يقوله أحد من هؤلاء الذين هم محل ثناء الله سبحانه وتعالى في أمور عديدة، منها ماذا؟ يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا ليس من هؤلاء الذين هم بهذا الثناء العظيم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والنفاق كان في المدينة، يعني المهاجرين ليس فيهم من دخل في نفاق. لماذا؟ لأن هجر بلده وجاء للمدينة لا لشيء إلا لدين الله سبحانه وتعالى، فليس فيهم من دخل في النفاق. لكن الأنصار الذين هم أهل المدينة دخل أعداد في النفاق لما ظهرت شوكة الإسلام وقوته، وجد فيهم ذلك. فالحاصل أن هذا الرجل ما يكون أبدا من أولئك الذين هم محل ثناء الله بقوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأن هذه الكلمة التي قال أن كان ابن عمتك ما يقولها رجل تحقق في قلبه قوة الإيمان بهذا النبي الكريم والتصديق بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى تلون تغير. ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار. هذا الأصل الذي كان في الأصل، طلب من الزبير أن يأخذ أقل من ذلك، يترك جزءا من حظه إدلاء على الزبير، ولعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزبير يرضى بذلك. لكن لما قال ذلك الرجل هذا الكلام السيء في حق النبي عليه الصلاة والسلام، طلب من الزبير صلوات الله وسلامه عليه أن يأخذ حقه كاملا ثم بعد ذلك يرسل الماء. قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار، حتى يرجع إلى الجدار. وهذا يستفاد من أن لصاحب الأرض الأولى، أن لصاحب الأرض الأولى أن يحبس الماء إلى هذا الحد، أن يحبس الماء في بستانه إلى هذا الحد ثم يرسله. والنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى طلب من الزبير أن يأخذ دون حظه إحسانا إلى ذلك الرجل، لكن الرجل ما أحسن القول ولا أيضا عرف هذا الإحسان من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذه الكلمة السيئة. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار، أي أمره أن يستوفي حقه كاملا. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قال: فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. قال: فقام ذلك الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
هذا يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.